أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في التوثيقات الخاصة، وأشرنا إلى أن الطريق الأول لإثبات التوثيق الخاص ونص أحد المعصومين عليهم السلام، وذكرنا فيما سبق أيضا أن لكي يترتب الأثر على هذا التوثيق نشترط أن ماذا؟ أن لا يكون الراوي لهذا التوثيق هو نفس الراوي الذي نريد توثيقه، وإلا لزم منه ماذا؟ الدور. كما لا يمكن ماذا؟ كما لا يمكن توثيقه حتى برواية غيره إذا كانت الرواية ماذا؟ ضعيفة. إذا كانت الرواية ضعيفة لا يمكن أن نوثق بها شخصا آخر، يعني الرواية الضعيفة لا تثبت توثيقا. لعبارة أخرى، الرواية الضعيفة لا تثبت توثيقا. وهنا قد يقال بأنه يمكن العمل بالرواية الضعيفة بدعوى انشداد باب العلم في التوثيقات الرجالية. فإذا انشد باب العلم والعلمي لجأنا إلى ماذا؟ لجأنا إلى مطلق الظنون. إذا انشد باب العلم والعلمي لجأنا إلى مطلق الظنون، فنأخذ بالرواية الضعيفة ونثبت بها التوثيق لهذا الراوي بدعوى أنه ينشد باب العلم والعلمي في علم الرجال. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ السبحاني يجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن باب العلم والعلمي ليس مسدودا في علم الرجال. لماذا؟ لأن لدينا العديد من التوثيقات بمقدار لا بأس به، يعني من توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي، ومن توثيقات الكشي مثلا، و من بعض الطرق العامة أو التوثيقات العامة كمشايخ بن أبي عمير أو كامل الزيارات أو تفسير القمي أو نوادر الحكمة، إن بنينا على هذه المباني أصحاب الإجماع وعليكم السلام. عندنا مباني عديدة يمكن من خلال هذه المباني أن ماذا؟ أن نوثق. فلا ينسد باب العلم والعلمي في جملة من الرواة. أساسا باب العلم موجود لأنه وثاقتهم ثابتة بالتواتر، وفي قسم آخر وثاقتهم وإن لم تثبت بالتواتر لكن تثبت بالنسبة لنا ببعض الطرق العلمية. فباب العلم والعلمي غير مسدود في علم الرجال، فأصل الكبرى هنا لا نسلم بها. واضح أن باب العلم والعلمي هنا الصغرى عفوا أن باب العلم والعلمي هنا مسدودون. لو انسد لقبلنا لو انسد باب العلم والعلمي. ثم يشكل اشكال اخر يقول حتى لو لم نتمكن من العثور الا على بضع توثيقات لا تسمن ولا تغني من جوع اصلا، حتى لو وصل الامر الى ذلك. هذا جواب ثاني. الان الجواب الاول وضح بعد انه باب العلم والعلمي غير مسدود في التوثيقات الرجالية. خب الجواب الثاني يقول إنما ذكره يرجع إلى انشداد باب العلم في موضوع التوثيقات، في خصوص التوثيقات لا طريق لنا، يعني لو قبلنا به، يعني لو سلمنا جدلا أن باب العلم والعلم مسدود في التوثيقات نحن لا نسلمها، لكن لو سلمنا جاريناه وسلمنا بذلك. فإنما ذكره يرجع إلى انشداد باب العلم في موضوع التوثيقات على وجه الخصوص، ولكن ليس انسداد باب العلم في كل موضوع موجبا لحجية الظن في ذلك الموضوع. مو بمجرد ان ينسد باب العلم في موضوع من المواضيع يصير الظن في هذا الموضوع بعينه حجة، لا، ليس الامر كذلك. هذا في علم الاصول لم يقرروا هذا الامر، وانما الذي قرروه في علم الاصول امر اخر، وهو انه اذا انسد باب العلم والعلمي الى القطاع الأوسع من الأحكام الشرعية، بحيث لم يبقى لدينا شيء من الأحكام إلا بعض الأساسيات جدا في الأحكام الشرعية، حينئذ في أصل الأحكام الشرعية مو في خصوص التوثيقات الرجالية. لا، الكلام عن مثلا باب العلم والعلمي أغلق أمامنا في معرفة الأحكام الشرعية على أصل الأحكام الشرعية، وجوب الصلاة وجزئياته، وجوب الصوم وجزئياته، وجوب الزكاة وجزئياته، وجوب الحج وجزئياته. في أصل هذه الأحكام انغلق أمامنا باب العلم والعلمي، باب العلم والعلمي. حينئذ ماذا؟ حينئذ نلجأ إلى مطلق الظنون، نلجأ إلى مطلق الظنون. يقول: ولكن ليس امتداد باب العلم في كل موضوع، فلو امتد باب العلم في موضوع من المواضيع التي تقود للاستنباط، لكن هذا لن يؤدي إلى إغلاق باب العلم في الأحكام الشرعية على في القاعدة الأوسع من الأحكام الشرعية. حينئذ لا يأتي هذا المسلك. يقول: ولكن ليس انفراد باب العلم في كل موضوع موجبا لحجية الظن في ذلك الموضوع، وإنما الاعتبار بانفراد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية لكي نلجأ إلى مطلق الظنون. يعني من يبني على مبنى الانفلال يقول: إذا إنما نلجأ إلى الانفلال إذا انغلق باب العلم والعلم في معظم الأحكام الشرعية، القطاع الواسع من الأحكام الشرعية. فإن ثبت الأخير، يعني انفلال باب العلم في معظم الأحكام الشرعية، إن ثبت كان الظن بالحكم الشرعي من أي مصدر كان هذا الظن حجتان، من أي مصدر جاء حجتان، سواء كان باب العلم في الرجال منسدا أم لم يكن منسدا. حتى لو لم نقل بالانسداد في علم الرجال، حتى لو لم نقل بالانسداد، فإنه حينئذ نعمل بمطلق الظن. يعني لا يتوقف على القول بانسداد باب العلم في الرجال، بل الانسداد، من قال بالانسداد شمله إلى هذا المورد. يقول: وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظمها مفتوحا، مو في كل مورد باب العلم والعلم مفتوح، ولو في معظم الأحكام الشرعية، احنا بلا شك ولا ريب باب العلم والعلم في قطاع واسع من الأحكام الشرعية مفتوح. يقول: لم يكن الظن الرجالي حجة حينئذ، سواء كان أيضا باب العلم بالتوثيقات منسدا أم لم يكن. ما نلحظ باب التوثيقات لوحده. وبالجملة انسداد باب العلم والعلم في خصوص الأحكام الشرعية هو المناط، في خصوص الأحكام الشرعية هو المناط لحجية كل ظن، ومنه الظن الرجالها، هو المناط لحجية كل ظن وقع طريقا إلى الأحكام الشرعية. أما إذا فرضنا باب العلم والعلم مفتوحا في باب الأحكام فلا يكون الظن الرجالي حجة، وإن كان باب العلم والعلمي في الظن الرجال في البحث الرجالي منسدان. وقد أشار إلى ما ذكرنا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في فرائده، يعني كتاب الرسائل فرائد الأصول، عند البحث عن حجية قول اللغوي، حيث قال: إن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغوي، لكنه لا يحتاج إلى دعوة انسداد باب العلم في اللغات، بل العبرة عندهم بانسداد باب العلم في معظم الأحكام. صار المعنى واضح؟ فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة، وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. والنتيجة أن انفراد باب العلم والعلمي في الرجال لا يوجب العمل بالتوثيق من الرواية الضعيفة، التوثيق الوارد في الرواية الضعيفة، وإنما نعم إذا أوجب ذلك انفراد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الشرعية لا بأس نلجأ حينئذ إلى مطلق الظنون في التوثيقات الرجالية وفي غيرها، التوثيقات الرجالية وفي غيرها. وعليكم السلام ورحمة الله. لا، الظن الشك والاحتمال ما يتكلمون به هنا في باب الانسداد. الظنون ما يوجب الظن، احتمال معتد بالذله، ولو لم يكن معتبرا في ذاته لولا باب الانسداد، والا لو كان معتبرا كان صار من باب العلمي. الثانية من طرق التوثيق الخاصة، قلنا البحث في ماذا؟ في طرق التوثيق الخاصة. الثانية نص أحد أعلام المتقدمين، أو الوجه الثاني، وجوه نذكرها. هاي الثاني مفهوم اذا كان وجوه وجه وهذا. نص احد اعلام المتقدمين: لا شك في ثبوت الوثاقة بما إذا نص فيما إذا نص الشيخ الصوفي أو النجاشي أو الكشي أو أضرابهم على وثاقة شخص كابن فضال مثلا. في كثير من الأحيان توثيقات الكشي هو ينقل توثيق ابن فضال أو توثيق ابن عقدة أو فلان. لا شك في ثبوت التوثيقات بقول الرجالي إذا كان الرجالي من أمثال هؤلاء الفقهاء المتقدمين رضوان الله تعالى عليهم. وهذا المبحث نحن أشرنا له فيما سبق أيضا ضمنين في بعض المباحث السابقة. ولا كلام عندهم في أصل ثبوت التوثيق بشهادة هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم، وإنما الكلام كل الكلام أنه هل يكتفى بشهادة رجالي واحد يعني كما لو وثقه الشيخ مثلا هذا الراوي، أم لا بد من انضمام توثيق النجاشي أيضا؟ يعني هل نشترط في الشهادة في التوثيق أن يكون توثيقين معا أو يكفي توثيق واحد؟ هذا المبحث الذي يشير إليه الشيخ السبحاني حفظه الله هنا، هل يكفي توثيق واحد أو لا بد من توثيقين؟ ويقول بأن المبنى حينئذ إن المسألة خلافية، وهي مبنية على ماذا؟ مبنية على أن الخبر الرجالي بما أنه من الموضوعات، خبر الثقة هل هو حجة في الموضوعات أم لا؟ إن قلنا بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات فيكفي توثيق واحد، وأما إن قلنا أن خبر الثقة ليس حجة في الموضوعات فلا شك حينئذ في أننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى شاهدين، بينة شرعية. واضح؟ فلا شك أننا نحتاج إلى بينة شرعية. فأصل الخلاف بينهم مبني على هذا الأمر، وهذا الأمر سيأتي الحديث عنه، أنا ما بأدخل الآن فيه لأنه بيجي بعد قليل هو بيستدركه، فنؤجله حتى مورد الاستدراك. يقول: فعلى الأول يعني إذا قلنا بأنه هو مخلي الأول أنه ليس حجة الموضوعات، فعلى الأول فعلى القول الأول لا يصح الاعتماد على توثيق واحد، بل يحتاج إلى ضمي أو يحتاج إلى ضمي توثيق آخر. وعلى الثاني يكتفى بالتوثيق الواحد لأن خبر الثقة حجة في الموضوعات فلا نحتاج إلى ضمي خبر الثقة آخر، ويكون خبر الثقة حجة في الأحكام والموضوعات إلا ما قام الدليل على اعتبار التعدد فيه كشهادة على الهلال، فإن الدليل الخاص قام على أنه لا يثبت الهلال بشاهد واحد. وكما في المرافعات ثبوت الهلال والمشهور هو الأول، والأقوى هو الثاني كما ذهب إليه السيد الخلي وجملة من تلامذته، كما والأقوى هو الثاني وسيوافيك بيانه في آخر البحث. الطريق الثاني أو الطريق الثالث عفوا لإثبات التوثيقات الخاصة هو نص أحد أعلام المتأخرين. كان الكلام عن المتقدمين في مصطلح الفقهاء، المتقدمين هم الشيخ الطوسي ومن سبقه. خب من جاء بعد الشيخ الطوسي يعبر عنهم بماذا؟ بالمتأخرين، يعني العلامة الحلي ومن لفلسفة كلهم ذلين من المتأخرين، يمكن بالنسبة إلينا قديمين جدا صار لهم 800 سنة، مع ذلك ماذا؟ يعتبرون من المتأخرين في الاصطلاح. إذا نص أحد أعلام المتأخرين يقول: مما تثبت به وثاقة الراوي أو حسن حاله هو نص أحد أعلام المتأخرين عن الشيخ، وذلك على قسمين: قسم مستند إلى الحس وقسم مستند إلى الحال. توثيقات المتأخر عن الشيخ الطوسي على نحوين: تارة تكون التوثيقات مستندة إلى الحس وتارة تكون مستندة إلى الحادث. إن كانت مستندة إلى الحس فهي حجة، وإن كانت مستندة إلى الحادث فليست بحجة. خب أما القسم الأول وهو التوثيقات المستندة إلى الحس، الكلام كله عن توثيقات المتأخرين لا تغفلون. إذا كان توثيق المتأخرين مستندا إلى الحس فلا شك في حجيته. إذ أنه خبر الثقة حجة الموضوعات بلا فرق. ما المدرك في حجية خبر الثقة في الموضوعات هو السيرة العقلائية القائمة على ذلك، والسيرة العقلائية القائمة على ذلك لا تفرق بين المتقدمين على الشيخ الطوسي والمتأخرين، والإمضاء يشملها، يشمل السيرة حينئذ. فلا فرق بين ما إذا توثيق صدر من الشيخ الطوسي أو العلامة الحلي أو السيد الخوئي رحمة الله عليهم، هل هناك فرق؟ إذا كان التوثيق حسياً، إذا كان التوثيق حسياً، بعد لا تناقشني في الصغرى الحين، إحنا الكلام على فرض ثبوت الصغرى، بلا شك ولا ريب فإن التوثيقات حينئذ تشمل كلا الحالين. خب، ولعل الموارد في مثل هذه الحالة موارد نادرة، يعني إذا راجعنا الكتب الرجالية لا نجد الكثير من التوثيقات في كتب المتأخرين، توثيقات حسية لا نجد الكثير من التوثيقات. نعم في كتاب ابن شهراشوب إذا حصلنا توثيق، أو في كتاب منتجر الدين، يعني في معالم العلماء أو في حسن منتجر الدين، أو في بعض كتب العلامة إذا وجدنا توثيقا واطمأننا إلى أنه توثيق حسي، أو في كتب زنطاوس مثلا أو ما شاكل ذلك، حينئذ المفروض أن دليل حجية خبر الثقة يشمله، فلا معنى للتوقف في توثيقات المتأخرين حينئذ. واضح؟ بل يعتمد على كتاب، يعتمد على ينقل مثلا ابن طاووس يقول وإبراهيم بن هاشم متفق على وثاقته. واضح؟ في مثل هذه الحالة هو يوثقه ويقول متفق على وثاقته، هذا سير علي بن طاووس، مو سير أحمدها، سير علي بن طاووس صاحب الكتب المشهورة يقول عن إبراهيم بن هاشم في بعض الكتب وهو ممن اتفق على وثاقته أو متفق على وثاقته. هو يوثقه ضمنا وينقل الاتفاق على وثاقته عن المتقدمين، هو مو متأخر كثيرا، هو الفترة الزمنية بينه وبين الشيخ الطوسي مو بذات البعد الشاسع، فحينما ينقل الاتفاق على وثاقته هذا يكشف عن وجود توثيقات، على الأقل بعض التوثيقات، وما بينقل الاتفاق من لا شيء. أقول إذا حرزنا، إحنا ما نبغى ندخل الحين في النقاش الصغروي، إحنا الحين نتكلم كبرويا. حتى توثيقات العلامة اللي يذكرها في كتابه هل هي نحتمل فيها الحس أو الحاد، هذا يجي بحث ثاني صغروي فيه بيأتي تمام. ندخل في البحث الصغروي، البحث الصغروي فيه مجال للأخذ وناخذ قرينة وأكو قرينة معاكسة أو يجي هالبحث. إحنا نتكلم الحين كبرويا، متى ما ثبت أن هذا التوثيق حسي بلا شك ولا ريب أن دليل حجية خبر الثقة، لا يختص بالشيخ الطوسي والنجاشي أو الكشي أو ابن أبي عمير أو فلان أو فلان، بل حجية خبر الثقة في الموضوعات على فرض القول به يشمل حتى السيد الخوئي رحمة الله عليه، حتى أنا الحي الآن مو متوفين، أنا الآن إذا كنت ثقة عندكم ووثقت لكم أحد الرواة واحتملتم في توثيقي أنه حسي وجامع كل الضوابط، يعني لا يختص الأموات التوثيق. المدرك واحد، نعم إذا جيت ناقش تقول لا والله ما أحتمل أن أستاذنا موصل لنا توثيق ما يوصل لنا، وهذا بحثان يصير نقاش صغروي. خب، فهذا القسم الأول إذا كان التوثيق مستندا إلى الحس، فإنهم يقول لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة ووجود الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة بينهم كانوا يعتمدون في التوثيقات والتضعيفات على السماع، مو إلى السماع أو الوجدان في الكتاب المعروف أو إلى الاستفاضة والاشتهار ودونهما، يعني دون ابن شهراشوب والمازندراني وعفوا منتجر الدين ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله والعلامة في خلاصته، فإنه عادة الحسية في ابن داود والعلامة أقل، كل ما ابتعد الزمان يقل احتمال الحس في التوثيق، وهذا أمر مشاهد بالوجدان. هذا بالنسبة للقسم الأول. القسم الثاني التوثيقات الحدثية، وهي التوثيقات التي تبنى على النظر والرأي، واضح المقصود بالتوثيقات الحدسية، وأشرنا نحن أكثر من مرة هذا الاصطلاح أن التوثيق حسي أو حدسي. التوثيق الحدسي هو التوثيق الذي يعمل الموثق فيه نظره ورأيه، لا يبني على أمر حسي، وإنما يبني على مثلاً يقول هذا لأن ابن أبي عمير روى عن هذا الراوي فأنا أوثقه مثلا، فهذا أمر حدسي أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. فلا تدخل حينئذ في باب الشهادة، لأن الشهادة وخبر الثقة إنما هو حجة في الموضوعات إذا كان خبرا عن حس لا عن حد. خبر الثقة في الحلسيات ليس بحجة من باب أنه خبر ثقة، من باب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا يكون الخبر حينئذ حجة، فلا يمكن الأخذ بهذه التوثيقات الحدسية. يقول والثاني كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخر عنهم كالمرزا الإسرابالي والسيد التفريشي والأردبيلي والقهزائي والمجلسي والمحقق البهبهاني وأضرابهم، فإن توثيقاتهم مبنية على الحلس والإجتهاد. ما وصلت إليهم كتب ما وصلت إلينا، كل ما وصل إليهم وصل إلينا. خب والنتيجة إذا وثقوا شخصا لا نحتمل أنهم وثقوه عن حيث، لأن نحن شفنا كل ما وصل إليهم. فلو قلنا بأن حجية قول الرجال من باب الشهادة فلا تعتبر توثيقات المتأخرين، لأن آراءهم في حق الرواة مبنية على الاجتهاد والحاد، ولا شك في أنه يعتبر في قبول الشهادة إحراز كونها مستندة إلى الحاد دون الحاد. كيف وقد ورد في باب الشهادة، يعني هذا يؤكد على المطلب، يعني كيف لا يقال بأنها مبنية على الحس، يعني على اشتراط أن تكون مبنية على الحس، وقد ورد في باب الشهادة أن الصادق عليه السلام قال لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف الصفات، مضل من هيئة إيدك، أنت متيقن أن هذه هي يدك وكل تفاصيل إيدك تعرفها. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة قال هل ترى الشام على مثلها تشهد أو دع، يعني شيء واضح الشام لا يشك أحد أن الذي يراه هو الشام من قوة نورها من حرقة شعاعها وما تأكل ذلك. خب هنا بعد أن ذكر هذا الكلام وخلاصته أنه لا يمكن الأخذ بالتوثيقات الرجالية من المتأخرين، هذا خلاصة القول، يستبخ الشيخ السبحاني ويعطي بعض التخريجات، تخريجين يعطي للآخر بماذا؟ بقول الرجالي. التخريج الأول ذكرناه ما يتم، يعني الأخذ بقول الرجالي من باب الشهادة ما يتم. خب الآن نأتي بوجه ثاني للأخذ بقول الرجالي، الوجه الأول أسقطنا، نشوف الوجه الثاني يتم أو ما يتم. الوجه الثاني يأتي به الشيخ السبحاني يقول لماذا لا نقول أن الرجوع إليهم لا من باب الشهادة بل من باب قول أهل الخبرة، كما أرجع أنا إلى السيد الخوي في التقليد، لو فرضنا أني وفقت للإجتهاد أرجع إلى السيد الخوي أيضا في ماذا؟ في التوثيقات، أو إلى العلامة المجلسي في التوثيقات فأقلله فيها. رجوع الجاهل إلى العالم ما المانع من ذلك؟ واضح؟ فالرجوع إليهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، ولا يشترط في الرجوع إلى أهل الخبرة أن تكون شهادة أهل الخبرة مستندة إلى الحس، بل أنا أرجع إلى السيد الخوي وأقلده بما هو خبير في الأحكام الشرعية، وإن كنت أعلم بأن استنباطه للأحكام الشرعية استنباط حدسي لا حسي، كل الفقهاء استنباطهم للأحكام الشرعية استنباط حدسي، مع ذلك نرجع إليهم. رجوع الجاهل إلى العالم لا يشترط في العالم أن يكون قوله ماذا مستندا إلى الحس، بل حتى وإن كان مستندا إلى الحادث، وهذه سيرة عقلائية أيضا منضات كتلك السيرة، عندنا سيرتين منضاتين من الشارع، الاعتماد على خبر الثقة في الحسيات إذا كان إخباره عن حس، والاعتماد على خبر والرجوع إلى أهل الخبرة من باب رجوع الجاهل إلى العالم أيضا يصح، وإن كان مستندا إلى الحاد، وكلا السيرتين ممضاتين من الشارع حيث لم يردع عنهما. فالنتيجة أنه يمكن الأخذ بتوثيقات المتأخرين وإن اعتمدت على الحاد. ثم الشيخ السبحاني يشكل بإشكال ويجيب عن هذا الإشكال، يشكل على نفسه بإشكال ويجيب عن هذا الإشكال. خلاصة الإشكال أنك يا سيد واصل لو اجتهدت وصرت مجتهد، تعبت روحك وصرت مجتهد، ورجعت إلى السيد الخوي في المعجم واعتمدت على توثيقات أو العلامة المجلسية أو القحبائي أو نحوهم، فاعتمدت على توثيقاتهم، فأنا حينما أقلدك يا سيد هذا ما يصير رجوع العالم الجاهل إلى العالم، أنت جاهل وترجع إلى العالم، أنت بالنسبة لك حينما ترجع إلى السيد الخوي أنت جاهل وترجع إلى العالم، فرجوعي أنا المقلد، أنا الإنسان العاري الموجود في البحرين، رجوعي إليك في التقليد رجوع الجاهل إلى الجاهل، مو رجوع الجاهل إلى العالم، صار رجوع جاهل إلى جاهل مثله، لا تفاوض. الحين احنا أعلم، احنا الحين كطلبة أفهم من كثير من الأفراد في المجتمع في الأحكام الشرعية، هل يجوز لهم يقلدوننا؟ ما يجوز لهم يقلدوننا، لأننا في أساس في الأساس نحن نقلد. اتضح الأمر؟ رجوع الناس إلينا في هذه القضايا رجوع الجاهل إلى الجاهل لا يصح. كذلك نحن حينما نرجع إلى السيد الخوئي في التوثيقات، لو افترضنا أننا وصلنا إلى رتبة الاجتهاد ورجعنا إلى السيد الخوئي في التوثيقات واعتمدنا عليه، المقلدين إذا خلدونا صار رجوع جاهل إلى جاهل، صارت النقطة المفروض واضحة، هذا أصل الإشكال وخلاصته. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب الذي يذكره الشيخ السبحاني، يقول هذا الكلام غير تام، هذا الكلام غير تام. ليش شيخنا يقول؟ لأن تحصيل الخبروية في كل العلوم التي هي مقدمات للاستنباط، مقدمات الاستنباط كثيرة جدا، إذا أردنا أن نحصل الاجتهاد في كل مقدمات الاستنباط، بعضهم قالوا توصل إلى 14 علمين، نحو وصرف وبلاغة وأصول فقه ورواية ورجال وما أدري شنو، جمع تطلع 14 يمكن توصل حتى 20 إذا تفرع فروع الآن في بعض العلوم. هذه العلوم إذا نفترض أن الفقيه في كل علم، علم من هذه العلوم يريد يصير مجتهد، يكون يصير مثل ابن عقيل في النحو ومثل ماري فلان تفتازاني في البلاغة، ويصير مثل هذا أمر عسير، هذا أمر عسير مفاهم. وعليه ما دام أن مثل هذا الأمر عسير، فلهذا نجد أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم كما يقول الشيخ السبحاني هذا الأمر عسير بل مستحيل، يكاد يكون في حكم المستحيل، لهذا نجد الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم يرجعون في العلوم في المقدمات كالنحو وما شاكل ذلك، يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى الخبير في هذه العلوم ولا يكونون خبراء بأنفسهم. هسه بنناقش الحين شيخ، لا تستعجل، احنا الحين نطرح رأي، احنا كل رأي نطرح يكون نقويه اول الشيء، ما يصير نطرح نضعفه، واحنا نطرح يكون نقويه عقب بعدين نجي نفركشه، لا تستعجل. هذا انت اذا بتطرح الرأي من البداية تطرح بحالة من التضعيف، يمكن واحد يقول لك انت ما ابرز هالنكتة، تكون تبرز باقوى ابراز ثم تضعفه. يقول ولهذا جرت سيرة الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على الأصل أقوال المختصين في هذه المقدمات. وعليه نقرأ مقدارا من عبارته، يقول ولا يمكن للمجتهد في هذه الأيام أن يكون، يقول فإن مقدمات الاستنباط كثيرة وقد أنهاها بعضهم إلى 14 فنا، ولا يمكن للمجتهد في هذه الأيام أن يكون متخصصا في كل واحد من هذه الفنون، بل يجوز أن يرجع في بعض المقدمات البعيدة أو القريبة، ماكو فرق، في بعض المقدمات البعيدة أو القريبة إلى المتخصصين الموثوق بهم في ذاك الفن. وقد جرت على ذلك سيرة الفقهاء، وبالأخص فيما يرجع إلى الأدب العربي ولغات القرآن والسنة وغير ذلك، وليكن منها تمييز الثقة عن غيره. وش المانع أن يكون تمييز الثقة عن غيره كعلم النحو؟ كما أنك في علم النحو أيها الفقيه ترجع إلى ابن عقيل مثلا، ارجع إلى قول العلامة المجلسي في التوثيقات تنحل المشكلة، ولا توجع رأسه ولا يحتاج في التربية في تولين مدارس رجال ولا ما ولا هم يحزنون. هذا شغلة وفكينا روحنا منها. صباح المطلب والجواب. هذا الكلام لا يخرج الفقيه عن كونه مقلدا ولا يخرج الرجوع إليه عن كونه رجوع جاهل إلى جاهل. أنا حينما أرجع إلى الفقيه لو كان السيد الخوي رحمه الله يعتمد على توثيقات العلامة المجلسي الحدسية وعلى توثيقات القحطائي والاسترابادي وأضرابهم، سيد الخوي مثلا لو كان سيد الخوي ترك هذا المسلك، لو على فرض أنه ترك هذا المسلك، أنا المقلد حينما أقلد السيد الخوي رجوع جاهل إلى جاهل أم لا؟ نعم رجوع جاهل إلى جاهل. فلا تشمله أدلة ماذا؟ لا تشمله أدلة حجية خبر حجية قول أهل الخبراء جواز رجوع الجاهل إلى العالم حينئذ، لأنه هذا مو مصداق للعالم. السيد الخوي حينئذ لا يكون مصداقا للعالم إذا كان يعتمد على توثيقات هؤلاء. وأما رجوع الفقهاء إلى المختصين في علوم اللغة وأمثال ذلك فيلاحظ عليها أمران. الأمر الأول أنها مقدمات بعيدة غالبا، هذا أولا. ثانيا هي أول شيء أنها مقدمات بعيدة. ثانيا طبعا الجواب الأول ما أتمنى أنا بس أتي به العمد على الجواب الثاني. أولا أنها مقدمات بعيدة، ثانيا وهو العمدة أن رجوع الفقهاء إلى أهل اللغة ليس لتقليدهم في هذه المسائل المختلف فيها، لهذا هم لا يرجعون في المسائل المختلف فيها وإنما يرجعون في الأمور المتفق عليها. فإن اللغوي أي واحد من أهل اللغة الآن كمثال ابن عقيل احنا نضربه كمثال، يعني حينما يأتي ومن خلال مطالعة كتبه وكتب غيره نعرف بأنه لا خلاف بينهم في أن الفاعل مرفوع. لو كان هناك خلاف لما صح للسيد الخوي أو غيره أن يعتمدوا على قول أحد النحاة لو كان هناك خلاف بأن الفاعل مرفوع لو منصوب، لو كان هناك خلاف لما صح لأحد الفقهاء أن يعتمد على قول هذا النحوي ويأخذ به أحد المسلمات، بل إذا بنى استنباطه لابد أن يقول لو قلنا أن الفاعل منصوب يكون المبنى كذا فيأتي بالاحتمالين ويبني عليهما. وأما أن يأخذ بقول النحوي ويأخذه أخذ المسلمات كما لو اختلف اللغويون في معنى الصعيد، هذه مسألة ما المقصود بالصعيد؟ هناك خلاف بين اللغويين، ما يصير والله واحد يقول أنا برجع إلى هذا اللغوي نرجع إلى اللغوي في أخذ استعمالات الصعيد بما هو مخبر عن حيث اللغوي، نرجع إلى الخليل الفراهيدي يقول أو صاحب تاج العروس أو صاحب لسان العرب فيخبروننا بأن لفظ الصعيد أتت في هذا السياق فنستفيد من السياق ما هو المراد بالصعيد، نستفيد. ولا يصح لفقيه أن يقلدهم وإلا صار رجوعنا إلى هذا الفقيه رجوع الجاهل إلى الجاهل، فلا يمكن للفقيه أن يرجع إلى أهل اللغة نحات أو غير نحاتها ويقلدهم في هذه المسائل إلا إذا كانت مسائل متسالم عليها، ما يحتاج هو بعد يستنبط فيها الأمور متسالم عليها، هذا ما صار رجوع إليهم في هذه الأحكام وإنما رجوع إليهم بما هم مخبرون إخبارا حسيا، مو مسألة اجتهادية هذه تصير. هذا خلاصة الكلام في جواب هذا الوجه الثاني الذي ذكره أن الرجوع إليهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. قلنا لا يمكن الرجوع إليهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة إلا على فرض ماذا؟ امتناد باب العلم والعلم عنا. مع وجود باب العلم والعلم أمامنا لا يمكن الرجوع إلى الرجاليين من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. نعم لو انسد باب العلم والعلم عندنا يمكن الرجوع إليهم، لكن المفروض أن ما وصل إلى القهبائي أو الاسترابادي وصل إلينا، فكيف ينسد باب العلم عنا ويكون مفتوحا لهم؟ صباح الإشكال. هذا تمام الكلام في هذا الوجه. وهناك وجه ثالث يقول الشيخ السبحاني، وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين، وهو أن الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام. ماذا أنا أقتطع هذا؟ يعني أنا عادة أعلق على المطالب اللي يشير لها الشيخ سبحانه، إذا تحسون أن هذه التعليقات تشوش أذهانكم أنا راح ألغيها وأمشي بس على الكتاب من غير إضافات. إذا تحسون أنك محتاج نعلق عليها سلب يعني بالرد أو القبول، وإذا تحسون أنك تشوش لا راح نترك التعليق يعني. زين، يقول وهناك وجه ثالث ما قلنا شيء في النهاية. سؤال انت اشكالك تقول السيد الخوي حينما يرجع الى الطبيب ماكو مشكلة، يمكن للسيد الخوي ان يرجع الى الطبيب، بل بس رجوعه الى الطبيب ما يكون مقدمة للاستنباط. اذا صار رجوع السيد الخوي الى الطبيب مقدمة للاستنباط من مقدمات الاستنباط كالرجوع الى النحوي، تصير السيد الخوي يشكل قياس طويل. يعني احنا حتى نوضح اليكم القياس اللي يشكلونه الفقهاء حتى يصير منتج القياس المنطقي اللي يوصل الى النتيجة، قياس طويل مبني من المقدمات واجب مطوية. بعض هاي المقدمات مثلا اتى بلفظ من ضمن الكلام لفظ للامام سلام الله عليه، هل الفاعل يصير فيه مرفوع او منصوب؟ اذا قلنا الفاعل مرفوع منصوب تترتب اثر او ما يترتب؟ هذه في هناك مقدمات مطوية، هاي المقدمات السيد الخوي جاهل فيها. افترض انت هكذا ان السيد الخوي يرجع الى ابن عقيل ويعتمد على قوله، صار السيد الخوي في هذه المسألة جاهل. ففي كل القياس بما انه في هناك بعض المقدمات في القياس النتيجة تتبع خسل المقدمتين على قولتهم، السيد الخوي صار في النتيجة جاهل في هذه المسألة ولولا اعتماده على قول هذا الخبير مقدمة هذه. مو تشخيص موضوع، مو يعني احنا جايين نتكلم عن مقدمة من مقدمات الاستنباط. اذا كان اذا اخذت هذه المقدمة متسالم عليها ثلاثة، مثل ان الفاعل مرفوع، مثل كثير من القضايا يعني اذا كانت متسالم عليها ما عندنا مشكلة. اما اذا ما كانت هذا ما يكون حينئذ رجوع من السيد الخوي الى هذا، وانما هذا واضح يعني ان الفاعل مرفوع. حين تتوقف عندك ان الفاعل مرفوع يحتاج تجتهد بحيث تصير مجتهد، هذه من البديهيات والمسلمة. اما اذا لم يكن الامر كذلك، لم يكن الامر متسالما عليه، فما لا يصح للفقيه ان يرجع الى خبر الى قول اللغوي من باب رجوع الجاهل الى العالم وقلده، يقول لا هي مقدمات وانا راح ارجع فيها الى الخبير، ما يكفي. والا يصير رجوع الى الفقيه حينئذ رجوع جاهل الى جاهل مثله، رايت الامر عنده بعض المقدمات الاضافيه. ليش ما نقول بعد بكره انا نفس الشيء، انا ما ابغى اصير مجتهد في الاصول، الاصول يدوخني وجع راس، انا في الرجال بقلد السيد الخوي، في الاصول بقلد السيد الامام رحمه الله عليه، في مثلا ما ادري العلم الفلاني بقلد هذا، واجين بس تظهر من الروايه، بس تظهر من الروايه على مبانيهم. يكون ما الفرق بين الاصول وغيره؟ ليش في الأصول ما تقبل أن يكون الفقيه مقلدا لغيره وتقبل بهذا في الرجال؟ ما الفرق بين الأصول والرجال يعني؟ طبعا ربما يحلو للبعض أن يفرق لأنها مقدمة قريبة وبعيدة، لهذا أنا ذكرتها كوجه وقلت ما أتممه يعني. على أي حال البعض يحلو له أن يفرق بين المقدمات القريبة والبعيدة. ارتفع الإشكال الحين. وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين، وهو أن الحج هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام لا خصوص خبر الثقة، وبينهما فرق واضح. التفتوا حتى لا نشوش أذهانكم، احنا وش نريد الحين نثبت؟ نريد نثبت حجية خبر المتأخرين في التوثيقات، وين علمنا بأنها إخبارات حدثية؟ لا يتشتت ذهنكم. هل يمكن الأخذ بتوثيقات العلامة الحلي التي نقطع بأنها توثيقات حدثية أم لا؟ هل يمكن الأخذ بتوثيقات السيد الخوي التي نقطع بأنها توثيقات حدثية أم لا يمكن؟ احنا قاعدين نذكر وجوه، ذكرنا وجهين الأول والثاني وما تممناهم، الحين نذكر وجه ثالث. الوجه الثالث اتركوا البحث هنا، نروح حق مسلك غير. نقول هناك مسالك في حجية خبر الثقة في الرواية، هل هذه الرواية يعني قول زرارة حجة من أي باب؟ هناك عدة مسالك. مسلك يقول هو حجة من باب حجية خبر العادل. هناك مسلك يقول هو حج كما هو مسلك المسلك الأول مسلك صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه أن الخبر الحجة هو الخبر العادل، خبر العادل فقط. وهناك مسلك يقول حجة هو خبر الثقة كما هو مسلك السيد الخوئي. زرار حج خبره حجة لأنه ثقة، حتى لو قطعنا مثلا على فرض أننا قطعنا أنه لم يكن عادلا مثلا لا يضر ذلك. وهناك مسلك ثالث يقول لا، الخبر الحجة هو الخبر الموثوق كما هو مسلك السيد السيستاني مثلا، الخبر الموثوق. فلو كان الثقة لم نحرز يعني لم يحصل لنا وثوق بصدور هذا الخبر، وإن كان خبر ثقة لا يكون هذا الخبر ماذا؟ حجة. واضح؟ والخبر يكون حجة وإن لم يكن خبر ثقة إذا حصل الوثوق به. يعني أتاني شخص مو ثقة لكن حصل الوثوق بخبره من قرائن عديدة، يكفي هذا المقدار. واضح؟ فالمدار في حجية الخبر على ماذا؟ على خبر على الخبر الموثوق. والبعض يقول خبر الثقة حجة والخبر الموثوق حجة، هذا احنا ما ندخل الآن في هذا الجدال. الشيخ السبحاني يقول بناء على هذا المسلك ويطول في الاستدلال عليه، خلاصة الكلام انه هناك من يبني على ان الخبر الموثوق حجة وان لم يكن خبر ثقتين، يعني حتى لو لم نحرز ان الراوي ثقة لكن حصل وثوق بخبره يكفي ذلك. خب في مثل هذه الحالة نقول في الخبر الموثوق نجمع قرائن تفيد الوثوق بصدور الخبر، نجمع عدة قرائن لكي نطمئن الى صدور الخبر. من هذه القرائن ان فلان وثق الراوي، هذه قرينة مثل لطخة سميت يتكون من هالمبنى، طابوقة وطابوقة. واضح؟ فهنا حينما يأتي العلامة ويوثق لنا مثلا إبراهيم بن هاشم مثلا، ما تم عندي أنا أي دليل على وثاقة إبراهيم بن هاشم، وعندي رواية يرويها إبراهيم بن هاشم. خب توثيق العلامة لإبراهيم بن هاشم وتوثيق العلامة المجلسي أيضا لإبراهيم بن هاشم وتوثيق القحبائي له، هذه مجموعة توثيقات تحصل عندي وثوق بخبره حتى لو لم أحرز وثاقته. يعني هذه تشكل قرينة مو في ذاتها تثبت لي، أنا ما أريد أثبت أن إبراهيم بن هاشم ثقة، لا تسألني أقول لك لا إبراهيم بن هاشم مو ثقة، لكن يحصل عندي وثوق بخبره من خلال توثيقات الأجلاء له، مجموعة هاي القرائن. مو العمل المشهور، لا يعني اجمع قرائن، مجموع هذه القرائن. انا وصلني خبر ما ادري هذا الخبر صحيح مو صحيح، فاعتمد على جمع قرائن لاثبت ان هذا الخبر صدر عن الامام ام لم يصدر. من هذه القرائن ان اشوف ان الرواية متناسبة مع الروايات الاخرى، توافق ظاهر القرآن الكريم، تخالف العامة، ما ادري شنو كذا. ومن ضمن القرائن ان هناك من وثق الراوي ايضا، فيصير هذه قرينة بالإضافة إلى القرائن الأخرى، مجموع هذه القرائن تفيد ماذا؟ الوثوق بصدور الخبر. مجموع القرائن يستفاد منها الوثوق بصدور الخبر، لا بقرينة واحدة، مجموع قرائن نجمعها تلتف حول الخبر تحاصر الثبتة. نكمل المطلب ونعطيكم مجال بعدين بعد الدرس إذا عندكم إشكال. يقول وعلى هذا أي بناء على حجية الخبر الموثوق الصدور يجوز الركون إلى توثيقات المتأخرين المتخصصين. طبعا أنا ما دشيت في الاستدلال على حجية الخبر الموثوق لأن هذا بحث أصولي ما لدينا نشغل فيه هنا الحين. واضح؟ وعلى هذا يجوز الركون إلى توثيقات المتأخرين المتخصصين الماهرين في هذا الفن إذا كان قولهم ورأيهم أوجب الوثوق بصدور الخبر. ما نريد الوثوق بتوثيق الراوي، ما نريد نثبت وثاقة الراوي، لا تخلطون، ما نريد أثبت أن الراوي ثقة، بل أرجع إليهم في توثيقهم للراوي ليحصل الوثوق بصدور الخبر. خصوصا إذا انضم إليه ما يستخرجه المستنبط من قرائن أخرى مما يوقفه على صحة الخبر وصدوره. وهذا الوجه لا بأس به إذا أخذ على نحو القرينة، وإن كان قد يناقش فيه أيضا ببعض المناقشات، لأنه لا يعني إذا أنا أعرف بأن كل ما وصل إليهم وصل إلي، هذا لا يشك لا يعطيني أي قرينة على وثاقة الراوي. ما وصل إلى القحطائي وصل إلي، فإذا وثق إبراهيم بن هاشم أنا أشوف هذه القرائن كلها لا تفيد شيئا، فلا يعطيني مزية إضافية لخبر إبراهيم بن هاشم. أقول إذا حصلت وثوقا لا بأس، لكن هل تحصل وثوقا أم لا، هذا فيه مجال للأخذ والرد. النقاش أنه تحصل وثوقا أم لا، أقول إذا أوجدت الوثوق ما عندنا مشكلة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب الرابع دعوة الإجماع، بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.